يقول المصنف رحمه الله: باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
قال رحمه الله تعالى: باب دوام القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، يعني أنه يستمر إلى آخر الزمن، إلى أن يرث الله جل وعلا هذه الأرض ومن عليها، وهي ملكه وكل شيء ملك له. وفي هذا إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحق يبقى ظاهرا وأنه لا يضمحل ويزول وينتهي مهما تكالبت عليه الأعداء وبالغوا في محاربته ومناواته، فإن الله جل وعلا قد تولى هذا الدين. وذلك أن الله جل وعلا من سنته التي أخبر بها أنه لا يترك الناس هملا وسدى، خلقهم لعبادته، وعبادته جل وعلا على مقتضى أمره ونهيه، وأمره ونهيه جل وعلا الذي يبلغه العباد هم الرسل. والرسل كانوا قبل هذه الأمة يتوالون، ما يذهب واحد إلا ويأتي الآخر بعده، كما أخبر الله جل وعلا أنه أرسل رسله تترى، يعني تتعاقب واحد تترى الآخر، وقد يكون جماعات من الرسل في آن واحد، في كل بلد من البلاد فيه رسول. أما هذه الأمة فرسولها واحد فقط، وهو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن الله جل وعلا يتكفل بقيام الحق والحجة على المعاند والمخالف، حتى لا تذهب حجة الله جل وعلا على خلقه. فلهذا أخبر أنه لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق يقاتلون يجاهدون، لا يضرهم من ناوأهم ولا من قاتلهم، يعني من عاداهم ومن قاتلهم لا يضرهم، يعني أنه لا يقضي عليهم وينتهي أمرهم. وليس معنى الضر أنه لا ينال منهم شيئا، بل قد يقتل منهم من يقتل وينالهم من أذى الكفار والمخالفين ما ينالهم، ولكن يبتبقى دعوتهم وما قاموا به ظاهرة جلية إذا ذهب قوم خلفهم غيرهم. ولا يلزم أن يكون الذي قام بالدعوة إذا قتل أنه ذهب نصره، بل قد يكون القتل فيه نصر، كما جاء في قصة أصحاب الأخدود الذين نزل فيهم قول الله جل وعلا السماء ذات البروج، إلى قوله في الذين فتنوا المؤمنين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوهم أيش؟ أرغموهم على الكفر. وأخبر أنهم خدوا لهم الأخدود، يعني حفروا الحفر ثم أوقدوا فيها النار ثم قذفوهم فيها أحياء، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فقط، هذه النقمة التي دعتهم إلى أن يخدوا الخدود ويضرم فيها النيران، لأنهم مؤمنون فقط لا غير، لم يظلموهم ولم يغتصبوهم حقا، وإنما خالفوهم في دينهم ففعلوا بهم ذلك. والسبب في هذا كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أنه كان ملك عنده ساحر وهو كافر ملك كافر، فلما كبر الساحر قال له إني قد كبرت وأخشى الموت، فابحث لي عن شاب ذكي أعلمه السحر. فبحث عنه عن شاب ذكي فأرسله إلي يعلمه السحر، فكان يذهب إلى هذا الساحر ووجد في طريقه راهب متعبد على دين عيسى عليه السلام، فنظر إلى دينه فقال هذا خير من الساحر، فصار يتعلم عنده ويأخذ عنه. ثم قال له يوما إني إذا تأخرت عندك ضربني الساحر فكيف أصنع؟ فقال إذا قال لك الساحر أين كنت فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك أين كنت فقل حبسني الساحر. وفي يوم من الأيام وجد دابة عظيمة قد منعت الناس من سلوك الطريق، فأخذ حجرا وقال اليوم أعلم أيهما أفضل عند الله، أمر الساحر أو أمر الراهب. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب عندك خير فاقتل هذه الدابة، فأرسل عليه الحجر فقتلها. عند ذلك ازداد إيمانا ويقينا واستمر على الإيمان بالله وعبادته، ثم ظهر من أمره أنه إذا دعا بدعوة استجيب له، فيدعو لأناس لا يجدي فيهم الطب شيئا مثل الأعمى مثل الأبرص مثل الأقرع، فيرد الله جل وعلا عليهم أبصارهم ويعطيهم بشراتهم الحسنة. وكان للملك جليس أعمى فسمع به فذهب إليه فقال سمعت أنك تشفي العمى، فقال كلا الشافي هو الله، أنا لا أشفي شيئا، ولكنك إن آمنت بالله وصدقت بذلك دعوت الله أن يرد عليك بصره، فقال نعم، فآمن بالله فدعا الله فرد عليه بصره. فذهب هذا الأعمى إلى الملك وجلس عنده فقال له من رد عليك بصرك؟ فقال رد علي بصري ربي. فقال له أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. عند ذلك أخذه فعذبه فدل على الفتى، فجيء به وقد قال له الراهب بعدما فعل ما فعل إنك اليوم أصبحت خيرا مني وسوف تفتن ولكن لا تدل علي. فأخذ وعذب فدل عليه فقتل من قتل من أتباعه وبقي هو، جيء به إلى الملك فقال له ارجع عن دينك وإلا قتلتك، قال كلا. فقال لجماعة عنده اذهبوا به فألقوه من أعلى جبل في البلد، وكانوا في نجران، فذهبوا به فلما وصلوا إلى الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فاندك بهم الجبل وسقطوا وجاء يمشي ليس به بأس. فدخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله. فأمر جماعة من خدمه أن يذهبوا به ويضعوه في قورب ويلقوه في البحر. فذهبوا به، فلما وصلوا المكان قال اللهم اكفنيهم بما شئت، انكفأ بهم القورب ورجع هو سالما ودخل على الملك. فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال له إنك لن تقتلني إلا إذا فعلت ما أقول لك. فقال نعم. قال تجمع الناس كلهم في صعيد واحد ثم تجعلني في مكان أراني الناس، ثم تأخذ من كنانتي سهما فتقول بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام، وإذا لم تصنع ذلك فلن تقتلني. فامتثل هذا فجمع الناس ووضعه في مكان متبين يرونه ويشاهدونه، ثم أخذ من كنانته سهما وقال بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام، فوقع السهم في صدغه فوضع يده عليه ومات. عند ذلك قال الناس كلهم آمنا برب الغلام. عند ذلك جاء إلى الملك أصحابه وقالوا له الذي كنت تخشاه وقعت فيه، قد آمن الناس كلهم بدين الغلام وبربه. عند ذلك خد الأخدود في السكك في البلد وأضرم النيران وصار يلقيهم جماعات. جاء أيضا في هذا الحديث أن امرأة ممن فتن على النار جاءت ومعها صبيها رضيع على كتفها لتلقى في النار، فلما رأت النيران تتضرم كأنها تكأكأت فقال لها ابنها يا أمه اصبري فإنك على الحق، وهو طفل صغير. وهذا هو الذي أنزل الله جل وعلا به هذه السورة سماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والشاهد في هذا أنهم بقتلهم الداعية إلى الله ما قضي على دينه، بل ظهر وصار أعظم من الأمر. هكذا هذه الطائفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن قتل من قتل ونكل بمن ينكل منهم فإن دينهم ودعوتهم لا تزول، بل ربما ازدادت بالعنف والشدة، ازدادت انتشارا واتساعا وقوة. ثم إن هذه الطائفة كما يقول الإمام النووي رحمه الله وغيره لا يلزم أن تكون أمة كاملة فيها جيوشها وفيها إمامها ولها قوتها وكيانها، قد تكون هكذا في وقت وقد تكون في وقت آخر على غير هذه الصفة، قد تكون متفرقة في البلاد ما بين فقيه يقوم بحجة الله ومحدث يبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجاع يقاتل في سبيل الله ومنفق ينفق على الحق وإظهاره والدعوة إليه وغير ذلك، يعني يكون مختلفين، ولا يلزم أن يكونوا في بلد، قد يكونوا في بلد وقد ينتقلون من بلد إلى آخر، قد يظهرون في وقت من الأوقات في هذه البلاد والوقت الثاني يكونوا في بلاد أخرى وهكذا، وإنما يبقى الحق الذي هم عليه محفوظا ظاهرا جليا لا إشكال فيه. وفي هذا استدل العلماء على أن هذه الأمة إذا أجمعت على شيء أن إجماعها صحيح شرعي يجب أن يعمل به، لأن هذه الطائفة فيها التي على الحق. وفيه أيضا هذا الحديث أن الجهاد لم ينتهي كما يقوله بعض من قاله ممن أخطأ في هذا في الواقع، أن الجهاد انتهى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن هذا باطل بل هو باق، ولهذا يقول حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وهذا فيه إشارة إلى أنه بعد قتل الدجال أن القتال ما يعود قائما، وذلك لقرب الوقت ونهايته، وقد سبق أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، وأنه لا أحد من الخلق يعلم مجيئها بالتحديد، ولا حتى بالتقريب بأن يكون مثل 100 سنة أو 50 سنة أو ما أشبه ذلك يعرف أنها تقع في هذا الشيء. وأما ما يذكره بعض الذين يكتبون في أشراط الساعة، قد قال مثل الإمام السيوطي وغيره، وجزم بأن هذه الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهايتها تتجاوز 1000 بقليل بزمن قليل، هذا كله رجم بالغيب ليس عليه من دليل. الله جل وعلا يقول في خطابه لكليمة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. يقول العلماء معنى قوله جل وعلا أكاد أخفيها يعني لو أمكن أني أخفيها من نفسي لأخفيتها، أما على الخلق فقد أخفيت. وقد قال أمين الله على الوحي وأقرب خلق الله إليه الذي يأخذ عن الله ويأتي يكون هو الواسطة بين الله وبين الرسل جبريل عليه السلام، فهو يرسل إلى الملائكة وإلى البشر بالأوامر التي تصدر من الله. لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وجبريل لا يعرف وقتها ولا يعرف مجيئها، ومعنى ذلك أن علمي وعلمك وعلم الخلائق قد استوى في ذلك. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي إلا بغتة. ولذلك عدل عن ذلك إلى السؤال عن أمراتها، والأمرات ما يلزم أن تكون دليلا معينا على الوقت المعين، بل يدل على القرب فقط، والقرب وجد، فقد قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، لما أنزل ذلك على نبيه وهو في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله. والرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي الساعة، ومن قواله صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين كادت تسبقني. وقد قال بعض العلماء معنى ذلك أن النسبة بين مبعثه وبين مجيء الساعة كنسبة الزيادة بين هذين الأصبعين، ولكن هذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لعلم وقت مجيئها ولو بالتحديد ولو بالتقريب، وهذا غير صحيح. وإنما المعنى أنها تليني، أن الساعة ستأتي بعدي، لأنه ليس بيني وبينها نبي، كما جاءت النصوص الأخرى تدل على ذلك. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يقاتلوا آخرهم هذه آخر هذه الطائفة المسيح الدجال، أن هذا يوافق ما جاء في صحيح مسلم أنه يوشك ألا يقول ألا يقال الله الله في الأرض بعد ذلك. وفي هذا الوقت المعين الذي يقتل فيه الدجال يكون الحق قائما منصورا ظاهرا، حتى إن نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وهو ينزل حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، يكون من جملة أمته، لا يقبل من النصارى الجزية، إما أن يسلموا أو يقتلوا أو يقتلوا. لهذا جاء أنه يقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها. وليس معنى هذا نسخ لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من جملة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر به أمته، وأنه سيقع ويكون، فهو من الوحي الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن معنى هذا أنه أن الحكم حكم الجهاد متعين قائم على كل من يستطيع، وسواء على القول بأنه فرض كفاية أو على القول بأنه من فروض العين. وفروض العين الفرق بينها وبين الفرض الكفاية أنه إذا قام بهذا الأمر من يكفي سقط الإثم عن البقية، أما فرض العين فإنه لا بد لكل واحد بعينه أن يقوم بذلك وإن قام غيره به. والجهاد من فرض الأعيان، إذا قامت به الطائفة التي تكفي سقط عن البقية، ولكن يبقى نوع آخر من أنواع الجهاد فرض عين، وهو مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الفساق والمنافقين، فإن هذه من فروض الأعيان، ويكون ذلك بحسب الاستطاعة. ومعنى مجاهدة الفساق والمنافقين معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا معناه، ليس معناه أخذ السلاح وقتالهم، لأن هؤلاء من المسلمين سواء في الباطن والظاهر أو في الظاهر فقط، والله جل وعلا يحكم بين خلقه يوم القيامة على ما في نياتهم ومقاصدهم، وأما في هذه الدنيا فالحكم للظاهر فقط، إذا أظهر الإنسان الخير وجب قبوله، وإذا أظهر شرا وجب رده. ثم في هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن هذا لا يزال يكون قائم. وعلامات النبوة كثيرة جدا، منها من هذا النوع أشياء كثيرة لأنها أنواع مختلفة، يعني الأخبار بالمغيبات بالمستقبلات هذا منها، وقد أخبر بأشياء كثيرة، وسيأتينا الحديث الذي بعد هذا أيضا فيه ما هو ظاهر جلي في أنه علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر علامات نبوته. ولكن على الإنسان أن يتعرف عليها ويعرفها حتى يزداد إيمانا ويقينا بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به أنه حق من عند الله جل وعلا، حتى حالته وما يقوم به من الأخلاق والأعمال والصفات علامات من علامات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا بين واضح، ولكنه يكون عند العقلاء، للعقلاء الذين يميزون بين ما هو مستقيم حسن جميل تدل عليه الفطر والأديان والأخلاق والسنن التي سنها الله جل وعلا. أما الذين لا يميزون بين ما هو حسن وما هو سيء فهؤلاء لا عبرة فيهم، لأنهم أمثال الأنعام. ولهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو أحد علماء اليهود قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما جاء إلى المدينة عرفه وأسلم، يقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إلي وذهبت لأنظر، فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس وجه كذاب. منذ رأى وجهه علم أنه صادق وأنه نبي حق. وفي الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سفيان لما كان مشركا قبل أن يسلم، وكان هذا بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا مهاجرا، بل بعد وقعة بدر وزمن صلح الحديبية، يعني بعد السنة السادسة من الهجرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى ملك الروم هرقل، وأرسله مع صحابي واحد فقط، كتب الكتاب وبعثه مع رجل واحد وقال اذهب به وأعطه الكتاب. وصورة الكتاب نصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين. والأريسيون هم الزراع والعمال. ثم ذكر الآية ويا أهل الكتاب، هكذا جاء فيه ويا أهل الكتاب، صحيح والآية ليس فيها واو، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه صورة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهو بلغته بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب أحدا يكتب له ترجمة هذا الكتاب، بل كتبه بهذه اللغة لغة العربية وأرسله إلي وهو لا يعرف اللغة العربية. وهذا يدلنا على أنه يجب على العباد كلهم أن يتعلموا لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرفوا على معاني كلامه حتى يعرفوه حقا. عند ذلك لما وصل إليه الكتاب أعظمه وبحث عن من يترجمه فترجم له، لما ترجم له هاله الأمر وانزعج وقال ابحثوا لي عن قومه، عن أناس من قومه ومن أخص الناس وأقربهم إلي. فصار قومه يبحثون فوجدوا أبا سفيان وكان مشركا ومعه جماعة من قريش قد جاءوا إلى الشام للتجارة، فجيء بهم إلى هرقل فأجلس أبا سفيان وأجلس أصحابه خلفه وقال لترجمانه قل له إني سائلك فاصدقني وقل لأصحابه إن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه. فصار يسأله فقال له أولا أخبرني عن هذا الرجل، أخبرني عن نسبه. فقال هو ذو نسب، يعني نسبه شريف. فقال أخبرني هل قال هذا القول قبله أحد من آبائه وأقربائه؟ فقال لا. فقال أخبرني عما يأمركم به وينهاكم عنه. فقال يأمرنا بعبادة الله وحده وينهانا عن عبادة الأصنام ويأمرنا بصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وينهانا عن الظلم والفجور. فقال أخبرني عن أتباعه من هم؟ قال أتباعه الضعفاء، فقراء والضعفاء، أما سادات الناس وكبراؤهم فأبوا أن يتبعوه. فقال أخبرني عما يقع بينكم وبينه. قال تقع بيننا وبينه الحروب. فقال كيف الأمر؟ قال مرة يدال علينا ومرة ندال عليه. وهو يشير بهذا إلى أنه انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولكن يوم أحد صارت للمشركين. هذا معنى قوله مرة يدال علينا ومرة يدال عليه. ثم قال وهو الآن معنا في هدنة ما ندري ماذا هو صانع. يقول أبو سفيان ما أمكنني أن أدخل شيئا إلا هذه الكلمة من الأمور التي ليست صحيحة، لأنه يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغدر بهم ولن يأتي إلا بالحق. ثم سأله عن بقية الأسئلة ومنها أخبرني عن الذين يتبعونه هل يزيدون أم ينقصون؟ فقال بل يزيدون ولا ينقصون. فقال أخبرني هل يرجع منهم أحد عن دينه سخطة، يعني يسخطه ويرجع عنه؟ فقال لا. ثم بعد ذلك صار يفسر له هذا الكلام. فقال سألتك عن نسبه فأخبرتني أنه ذو نسب شريف، وهكذا الرسل تبعث في أشرف قومها. وسألتك عما يأمركم به فأخبرتني أنه يأمركم بعبادة الله وينهاكم عن الشرك، وهكذا الرسل. وسألتك عما يكون بينكم وبينه فأخبرتني أن الحروب تكون دول، مرة تدال لكم ومرة يدال عليكم، وهكذا الرسل. الله يبتلي عباده ثم تكون العاقبة لهم، يبتلي رسله ثم تكون العاقبة لهم. وسألتك عن أتباعه فأخبرتني أنهم الضعفاء والفقراء، وهكذا أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فأخبرتني أنهم يزيدون، وهكذا الإيمان يزيد ولا ينقص. وسألتك هل يرجع من أتباعه أحد ساخطا دينه؟ فأخبرتني أن لا. وكذلك الإيمان إذا باشر القلب فإنه لا يسخط، لا يسخطه أحد، بل قد يغتار الإنسان الموت على ترك الإيمان، إلى آخر ما قال. ثم قال: لئن كنت صادقا والله ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن ما كنت أظن أنه فيكم، هكذا يقول. ثم أمر بهم فأخرجوا. فعند ذلك قال أبو سفيان الكلمة المشهورة: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إن ملك بني الأصفر لا يخافه. وهذه كلمة يحط بها من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا عجيبا، إذ كان ذلك الوقت مشركا معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تاب الله عليه جل وعلا وهداه، فصار مغتبطا بالإسلام صادقا فيه، وهو وغيره. ثم يقول: فأمر أن تغلق الأبواب، وأمر بكبار قومه أن يكونوا في صالة معينة، وصعد مكانا عاليا. ثم قال لهم: يا قوم، هل لكم بالعز، هل لكم بالسعادة تتبعون هذا النبي؟ عند ذلك ظنوا أنه أسلم، أنه آمن، فحاصوا إلى الأبواب كأنهم حمر يريدون قتله. لما رآهم ورأى إباءهم الإسلام قال: ردوهم علي. فقال: إني قلت قولتي هذه لأختبر صلابتكم في دينكم، وقد رضيت بما ظهر منكم. عند ذلك سجدوا له. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبى بملكه، يعني أبى الإسلام وظن بملكه، ظن بملكه، منعه ملكه من الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا أن الذي يأتي إلى الناس ويقول: أنا نبي، أنا رسول من عند الله، لا يخلو من حالتين: إما أن يكون أبر الناس وأصدق الناس وخير الناس وأفضل الناس على الإطلاق، أو يكون أكذب الناس وأفجر الناس وأعصى الناس وأبعد الناس عن الله جل وعلا. فهل يلتبس هذا بهذا؟ أبدا لا يلتبس هذا بهذا. النبي الصادق لا يلتبس بالمتنبي الكاذب المجرم، لا يستوي الباطل مع الحق، أمر ظاهر جدا. فهذا من العلامات الظاهرة الجلية. أما قول من يقول ممن لم يدرك هذه الأمور في الواقع، إن الآيات قد تظهر على يد الساحر ويد الكاهن ويد المتنبي، ويكون الفرق بين الصادق من الكاذب ادعاء النبوة، أن هذا يدعي ويتحدى وذلك يمنعه الله جل وعلا من الدعوة، فهذا غير صحيح. وكم من ادعى النبوة وهو كاذب وتبين كذبه ظاهرا جليا، عدد كثير. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر ما سيقع، وأنه هو آخر الأنبياء: إنه يكون بعدي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولا نبي بعدي، هكذا في صحيح مسلم: ولا نبي بعدي. ومن الأمور المضحكة أن رجلا من الكذابين الدجالين ذهب وسمى نفسه لا، وقال: أنا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا نبي بعدي، فأنا إذن مخبر عني بأني نبي. ولكن هل ينطلي هذا على أحد ممن يعرف الحق؟ كله تدجيل وكذب وتزوير. ثم إن إخباره بالغيوب التي أخبر بها الأمور التي ستقع كله وحي، وحي من الله أوحاه الله جل وعلا إليه، فهو يخبر به كما جاءه به جبريل عليه السلام. ومنه هذا الحديث، ونحن الآن قد مضى على مبعثه صلوات الله وسلامه عليه ما يقرب من 1440 سنة، ولا يزال دينه والحمد لله ظاهرا قويا لا يتأثر بتشكيك المشككين ولا بمعاداة المعادين، ولا يزال على دينه طوائف قائمة لا يضرها من خذلها ولا من ناواها ولا من قاتله، وسوف يبقى هذا إلى الوعد المحدد إلى أن يبعث الكذاب الأكبر الذي هو أكبر الكذابين المسيح الدجال، فإنه هو آخر 30 الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيبعث بلا شك كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنذرنا إياه وحذرنا فتنته، بل وشرع لنا وأوجب علينا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، على قول بعض العلماء أن هذا واجب، وسواء كان واجبا أو مستحبا فإنه دليل واضح وجلي على أنه سوف يأتي بفتن عظيمة، فإنه يأتي أولا إلى هذا الحد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم به فن أو عنه فإن الرجل يأتيه وهو واثق من نفسه فلا يزال حتى يتابعه، حتى يتابعه من الفتن التي معه والابتلاء، فهي فتنة عظيمة. ولهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم إن نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وجاء في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال عظيمة جدا، ومع هذا تبقى طائفة من هذه الأمة يقاتلونه ويجتمعون لقتاله في فلسطين، وجاء من علامات خروجه اجتماع اليهود في فلسطين، هذا من علامات خروجه، وهم يعرفون، هم يعرفون أنه منهم، ويعرفون أنه أعور، ولكنهم يسمونه وحيد العين ويؤمنون به، والآن ينتظرون ويزعمون الآن أنه سيخرج في تمام 2000 سنة للميلاد، وبقي وقت قصير على زعمهم الذي يزعمون أنه يخرج فيه. وفي هذا يقولون عند ذلك سوف تأتي دولة اليهود الكبرى التي تضم ما كانوا يحلمون به، لأنه يكون هو رئيسهم وهو ملكهم الذي ينتظرونه، والأمور سوف تنعكس على ما يتصورون وما يحلمون به. نعم، سيأتي بهذه الفتن وسيطأ البلاد كلها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل كل مدينة ما عدا مكة والمدينة، مكة والمدينة فإن الله جل وعلا يصده عنهما، وليس بأهلهما، فإن أهلهما يومئذ لا يستطيعون ذلك، ولكن ملائكة تقف على طرق المدينة تصده، ومع ذلك سوف يأتي إلى قرب المدينة وينصب له خيام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يستطيع أن يدخل المدينة إلا أن المدينة ترجف بأهلها 3 رجفات، فيخرج المنافقون إليه والمنافقات. ومع هذا كله فإنه لا يضر المؤمنين الصادقين. وينبغي أن يهتم الإنسان بأمر دينه أكثر من اهتمامه بكل شيء. وفي الأحد في الحديث بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات خروجه عدم ذكره على المنابر، يعني أن ينسى ذكره فيخرج بغتة ويبهت الناس. ومن الغريب أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الناس يسمعون بخروجه في وقت واحد. لما ذكر بعض العلماء هذا الحديث قديما قبل أن يطلع على ما عليه الناس اليوم من وسائل الاتصال، قال معنى ذلك أن مناديا ينادي من السماء إن الدجال قد خرج. هذا جهد ما وصل إليه، وهذا يدلنا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أي خبر يحدث في شتى بقاع الأرض تتناقله الأنباء في وقت واحد. وهذا مثل ما قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم لما جاء إلى الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تؤكل فاكهة الشام في المدينة. قال النووي رحمه الله في شرحه معنى هذا الحديث أن بذور الفواكه التي تكون في الشام تستجلب إلى المدينة فتبذر ثم تنتج فتؤكل في المدينة. ما كان يتصور أن الفاكهة تأتي غضة طرية في وقت قصير من الشام، ما كانوا يتصور هذا، لأن المسيرة السير بين المدينة وبين الشام للركائب ما يقرب من شهر، فكيف يؤتى بالفاكهة؟ ولكن الأمور إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وجب أن نؤمن به على ظاهره، ولا نبحث ونتطلب الأمور الخفية أو الأمور البعيدة ونقول يجوز أن يكون كذا وكذا، بل يجب أن يؤمن به كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمقصود من هذا كله أن الإخبارات التي يخبر بها صلوات الله وسلامه عليه حق وحي أوحاه الله إليه، يجب الإيمان بها وتصديقها، ولا يجوز تأويلها وطلب الغرائب في المعاني والألفاظ حتى تخرج عما أراده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال باب في ثواب الجهاد.
نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
أفضل الناس الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ومعنى ذلك أنه الجهاد بلغ الجهد في العمل فوصل إلى الغاية المطلوبة، خرج بماله وبنفسه فبذل ماله أولا ثم بذل نفسه في سبيل الله، فإذا قتل فهو أو لم يقتل فهو أفضل الناس وأرفع الناس درجة، ويكون هذا بعد الإيمان بالله جل وعلا، فإنه لا بد من الإيمان أولا. ولما سئل عن الذي يلي ذلك أخبر أنه رجل يعتزل الناس في شعب من الشعاب يعبد الله ويكف شره عن الناس، وهذا ليس على إطلاقه كما جاءت النصوص الأخرى، ولكن هذا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إلى الله وبإرشاد الناس وإعلامهم وتعليمهم وحثهم على الخير ودعوتهم إليه، وأصبح كل ذي رأي يتبع رأيه معجب به، وأصبح الأمر غير ممكن إصلاحه لهذا الذي يعتزل الناس، فبمثل هذه الحالة يفر بدينه ويترك الناس وأمرهم وشأنهم ويعتزلهم، يعبد الله محافظا على دينه ويريح الناس من شره ويرتاح هو من شره. والشعب معناه مجرى السيل بين الجبلين الذي يكون منخفضا من الجهتين، فهذا غالبا يكون خاليا ليس فيه أحد، فمعنى هذا أنه يعتزل الناس ويعبد الله هاربا بدينه متخليا به راغبا في عبادة الله وحده، فهو حث على العزلة، ولكن إذا فسد الزمن، إذا فسد الناس. أما إذا كان للدعوة مجالا وللإصلاح رغبة فإن مخالطة الناس أفضل، مخالطتهم ودعوتهم والصبر على أذاهم أفضل من كونه يعتزلهم، وليس هذا يحصل لكل أحد. كثير من الناس لا يستطيع أن يصبر، لا يستطيع أن يصبر على أذى الناس، ولا يستطيع أن يصبر على تعليمهم، فإذا كان لا يستطيع فكونه يعتزلهم أفضل له من أن يبقى معه، ولكن يكون الذي باق معهم يدعوهم إلى الحق وينهاهم عن الباطل أفضل من هذا المعتزل. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مقام ما يناسب السامع الذي يسمع خطابه، أو يكون مثلا جوابه عندما يسأل على حسب حال السائل، ولهذا تعددت الأجوبة على مثل هذا السؤال في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب اختلاف أحوال السائلين. نعم.
قال: باب في النهي عن السياحة. قال: حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله تعالى.
السياحة معناه الذهاب في البلاد ترحبا وتعبدا في البراري وغيرها، مفارقة الوطن لأجل ذلك، واللجوء إلى الجبال وغيرها، يسيح في أرض الله متعبدا، وهذه ليست مشروعة في ديننا، وإنما السياحة في هذا الدين الجهاد في سبيل الله، فالجهاد بابه مفتوح إذا تيسر واستقامت الأمور، فإنه هو السياحة.